الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما نزال في التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا وقفنا عند الباب 48 قول الشيخ رحمه الله: الإعراض عن المشركين إذا دافعوا عن الشرك إذا كان الجدل لا ينفع فيهم. الإعراض عن المشركين إذا دافعوا عن الشرك، هذا فيه إخواني في الله أن المشركين كانوا يدافعون عن الشرك وعن باطلهم، وأنهم كانوا يجادلون في هذا بالباطل. وقد بوب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. ذكر هذا التبويب في البداية والنهاية، المجلد الثالث صفحة 78 إلى 84، حيث ساق فيها أولا مجادلة الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، وهكذا ذكر أيضا مجادلة عتبة بن ربيعة، وذكر جملة من مجادلة أهل الشرك ودفاعهم عن الباطل الذي كانوا عليه، وأنهم كانوا يفعلون هذا على جهة العناد والحسد والبغي والجحود. فذكر هذا التبويب تراجعونه: باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا أشار إلى مجادلة المشركين لأنبيائهم في المجلد الثالث صفحة 60. وهكذا أيضا حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول عنوانه: مناظرة الرسل لأعداء الله. مناظرة الرسل لأعداء الله، فالمشركون كانوا يدافعون عن الباطل ويجادلون عما هم عليه، وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يردون عليهم ويظهرون باطلهم ويجادلونهم بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى لنبيه وأمره فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول الحافظ ابن كثير عند قوله وجادلهم بالتي أحسن، قال: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن. من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، قال: فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. قال: كقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهكذا السعدي رحمه الله يقول في تفسيره: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن. إذا كان المدعو، قال: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، قال: وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. فالمؤلف كما سمعت هنا يقول رحمة الله عليه: الإعراض عن المشركين إذا دافعوا عن الشرك، متى؟ إذا كان الجدل لا ينفع ماذا؟ فيهم. فنفهم من هذا أنه إذا كان الجدل ينفع فيهم يجادلون أم لا يجادلون؟ يجادلون. إذا كان مثلا يرجى من مناظرتهم وبيان الحق لهم وإظهار الباطل الذي يدافعون عنه يرجى أنهم ينتفعون بهذا فإنهم يجادلون. أما إذا لم يكن كذلك فلا. إذا لم يكن كذلك رب العزة قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم قال إيش؟ إلا الذين إيش؟ ظلموا منهم. إلا الذين ظلموا منهم، هذا كما قال الشيخ. إذا كان الجدل لا ينفع إيش فيهم، يقول السعدي رحمه الله عند قوله إلا الذين ظلموا منهم، قال إلا من ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق. إلا من ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود منها ضائع. هذا في تفسير عند هذه الآية. فكما قال الشيخ إذا كان الجدل لا ينفع فيهم لا داعي لمناظرتهم كما قال الله هنا. وشيخ الإسلام في الجواب، في الجواب الصحيح يذكر مثل هذا الكلام الأول 219، قال ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي أحسن. قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح الأول 219، قال ومن كان قصده العناد ويعلم أنه على باطل ويجادل عليه فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي أحسن. قال لكن نجادله بطرق أخرى، نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله، لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله. هذا في الجواب الصحيح الأول 216. وانظر أيضا الجواب الصحيح الثالث 72، وهكذا أيضا الثالث من 89 إلى 90. وذكر شيخ الإسلام أن من تبين له الحق، يعني بالمجادلة والمناظرة، من تبين له الحق ثم تركه وعاند يكون ظالما مستحقا للعقوبة. ذكر شيخ الإسلام أن من تبين له الحق ثم تركه وعاند، قال يكون ظالما يستحق العقوبة. بل ذكر في جامع المسائل الرابع 91 و300، قال فمن ظلم وظهر عناده عوقب حينئذ عقوبة مثله بالقتل المشروع إن استحق ذلك. قال فمن ظلم وظهر عناده عوقب حينئذ عقوبة مثله بالقتل المشروع إن استحق ذلك. وهذا يعني مثلوا له بمثلا غيلان الدمشقي عندما ناظره عمر بن عبد العزيز وبين له الحق وأظهر أنه قد تاب، ثم لكان لما كان في زمن هشام بن عبد الملك عاد إلى ما كان عليه فقتله هشام بن عبد الملك عند ذلك، قتله هشام بن عبد الملك بعد هذا لأنه علم أن هذا صاحب باطل وأن الجدال والمناظرة لا تجدي معه شيئا. فيقول شيخ الإسلام فمن ظلم وظهر عناده عوقب حينئذ عقوبة مثله بالقتل المشروع إن استحق ذلك، وإلا فما دونه على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك، يعني وإلا فما دونه من الحبس مثلا والسجن والضرب ونحو ذلك. فشيخ الإسلام يعني له كلام كثير جدا حول هذا، منها في النبوات الثاني 621، وأيضا في مجموع الفتاوى الثالث 52 و200، والرابع 109. وذكر ابن القيم في مجموع مصنفات شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام له رسالة في تفسير قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ذكر أن له رسالة في هذا. وزعم بعضهم أن قول الله تعالى وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادل الكتاب زعم بعضهم أن منسوخة، أن الآيات التي فيها جدال أهل الشرك وأهل الباطل الكتاب قالوا منسوخة بآية السيف، فشيخ الإسلام رد هذا وذكر أنها محكمة لم ينسخها شيء، وقال آيات الجدال محكمة وآيات السيف ماذا؟ محكمة. فأولا يجادل ويناظر، فإن لم ينفع معه الجدال والمناظرة فهذا أمر آخر. ذكر هذا في الجواب الصحيح الأول 218 إلى 219، وذكر أن أكثر المفسرين على أن آيات الجدال محكمة، أن آيات الجدال محكمة غير منسوخة، هذا في الجواب الصحيح الأول 241. وممن رجح القول بعدم النسخ ابن العربي وابن كثير وابن الجوزي والقرطبي، كلهم ينصون على أن آيات الجدال حكمها باق، وأن المشرك وأن الكافر والمبتدع يجادل بالتي أحسن إن رجي فيه الخير، وإن علم أنه ربما تنفع معه المجادلة والمناظرة. فهذا سمعتم من رجح القول بأنها غير منسوخة ابن العربي وابن كثير وابن الجوزي والقرطبيين. وأيضا الشيخ بن باز له كلام طيب حول هذه الآية والجدال التي أحسن في مجموع فتاوى بن باز الثالث 202 إلى 203. فقال الشيخ الإعراض عن المشركين إذا دافعوا عن الشرك، إذا كان الجدل لا ينفع فيهم، إذا كان الجدل لا ينفع فيهم كما سمعتم. أما إذا نفع، إبراهيم عليه السلام جادل قومه أم لم يجادلهم، وناظرهم في عبادة النجوم والكواكب أم لم يناظرهم، وذكر الله ذلك في كتابه. وهكذا أيضا إبراهيم عليه السلام بيّن لأبيه وجادل أباه في عبادة الأصنام والأوثان. وهكذا عندما تجد في الآيات التي في القرآن وما ذكره الله عن مخاطبة الأنبياء والرسل لقومهم تجد أنهم يبينون لهم الحق ويظهرون الباطل الذي هم عليه. وقوله إذا كان الجدل، إذا كان الجدل لا ينفع فيهم، طبعا الجدل، الجدل بفتح الجيم والدال هو مصدر، هو مصدر جادل يجادل جدلا ومجادلة، وهو بمعنى شدة الخصومة كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال الجدل شدة الخصومة. والفيروز أبادي في القاموس المحيط يقول الجدل هو اللدد في الخصومة، اللدد في الخصومة والقدرة عليها. القرجاني في التعريفات عرف الجدل تعريفا عاما فقال الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، هكذا قال القرجاني في التعريفات، يقول الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. إظهار المذاهب، فالمجادل عندما يجادل يظهر المذهب الذي هو عليه أم لم يظهره، وأيضا يحاول إيش أن يطعن في مذهب الخصم، فهذا يسمى الجدل، هذا يسمى جدلا. النووي في تهذيب الأسماء واللغات ذكر كلاما طيبا قال الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة. قال وتكون بحق وباطل. إذن الجدل ينقسم إلى قسمين، جدل بحق وجدل ماذا؟ بباطل. ومنهم ما يعبر عنه بجدل محمود وجدل ماذا؟ مذموم. فقال النووي وتكون بحق وباطل، فإن كان للوقوف على الحق كان محمودا، فإن كان للوقوف على الحق كان محمودا. قال الله تعالى وجادلهم بالتي أحسن، قال وإن كان في مدافعة أو كان جدالا بغير علم كان مذموما، وإن كان في مدافعة أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ومن أحسن من تكلم على الجدل الجائز المحمود والجدل المذموم وذكر الآثار عن السلف في هذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ذكر الآثار التي جاءت عن السلف في ذم الجدل، ذكر آثارا كثيرة، ثم قال بعد هذا: وقد تحاج المهاجرون والأنصار، وحاج عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي بن أبي طالب، وحاج عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي بن أبي طالب، وما أنكر أحد من الصحابة قط الجدال في طلب الحق، وما أنكر أحد من الصحابة قط الجدال في طلب الحق. قالوا: أما التابعون ومن بعدهم فتوسعوا في ذلك، فثبت أن الجدال المحمود هو طلب الحق ونصره وإظهار الباطل وبيان فساده، وأن الخصام هو الباطل. هذا في الفقيه والمتفقه. أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم تكلم عن هذا وذكر باب ما يكره من الجدال والمناظرة وذكر الآثار وذكر نحو هذا الكلام. الشيخ مقبل رحمة الله عليه في هذا الكتاب أيضا في كتاب العلم ذكر هذا الحديث الذي سنقرأه وبوب عليه باب ما جاء في ذم الجدل لغير فائدة، وهكذا بوب ذم الجدال بالباطل. فالجدال المذموم هو الجدال الذي يكون بالباطل لنصرة الباطل، أما الجدال لإظهار الحق فهذا حاصل من الأنبياء والرسل ومن أتباع الأنبياء والرسل. ابن عباس لما نظر الخوارج، كم كان الخوارج، كم كان عددهم؟ كان عددهم 12,000. كم رجع معهم؟ 8,000، وبقي معهم 4,000، رجع منهم 8,000. إذن يعني انظر كم يقع أحيانا في الجدال والمناظرة. والشيخ رحمة الله عليه ذكر مناظرة ابن عباس الخوارج في صحيح المسند في الجامع الصحيح، وهذا يبين لك الفائدة التي قد تقع أحيانا من العالم المتمكن إذا جادل صاحب الباطل وبين ما عليه من الفساد وما عليه من الضلال. فهذا يقع في خير كثير. الإمام أحمد أيضا ناظر بالنصوص المعتزلة أمام المأمون والمعتصم أمام المعتصم أقصد، أما المأمون فما أدركه إنما مات مباشرة، لكن ناظرهم أمام المعتصم. وهكذا أيضا مناظرة الأذرمي لابن أبي دؤاد وكيف كانت سببا لرفع المحنة، وهكذا أيضا مناظرة عبد العزيز في كتاب الحيدة الكناني وكيف نفع الله بها، وهكذا أيضا إخواني في الله مناظرات شيخ الإسلام لأهل الباطل، المناظرة على الواسطية والمناظرة على الفتوى الحموية والمناظرة في فوتي الطلاق وغير ذلك. كان يناظر شيخ الإسلام ويبين الحق فيقع من ذلك خير كثير. ويقول ابن القيم: لمناظرة المبطل فائدتان. لمناظرة المبطل يقول ابن القيم فائدتان: الأولى أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، وهذا حصل كثيرا ولله الحمد. والثانية أن ينكف شر وعداوته، أن ينكف شر وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل، أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. يعني هب أنه ما رجع إلى الحق، لكن عندما يهزم أمام الملأ، أمام الملأ يتبين للناس أن الذي معه باطل أم حق؟ باطل. فكثير من الناس عندئذ لا يثق به من بعد ذلك. لكن من ثم إخواني في الله نبه العلم أنه لا يقوم بالمناظرة إلا من كان على علم ومعرفة. وقد ذكروا أن العالم إذا كان قليل العلم يمنع من مناظرة صاحب الباطل، وشيخ الإسلام يقول هذا مثل إيش؟ الضعيف الذي يمنع من المبارزة في أول القتال. إذا خرج رجل من الكفار على قوة وخرج له رجل ضعيف يريد أن يبارزه، يمكن من هذا أم لا يمكن؟ لا يمكن، بل إن على القائد أن يمنعه. ولذا قالوا في المبارزة التي تكون في أول القتال من شروطها أن لا تكون إلا بإذن من؟ القائد، حتى ينظر من يعني له القوة والقدرة. هذا الضعيف الآن لو أتى وخرج وقتل من أول وهلة، هذا يفت في عضد المسلمين أم لا يفت؟ وهكذا أيضا عندما يأتي إنسان جاهل ولا معرفة له ويقوم بمناظرة صاحب أهل الباطل، صاحب الباطل ربما يفهمه ويلزمه بإلزامات لا يستطيع الجواب عنها، فيكون ذلك نكسة على أهل الحق. ولهذا ذكروا إخواني في الله شروط في المناظر وشروط في المناظر وشروط في المناظرة، يعني حتى تكون هذه المناظرة جائزة اشترطوا شروطا فيها. في المناظر هذا الذي يناظر صاحب الحق ذكروا فيه شروطا، المناظرة أيضا التي يناظر فيها الموضوع ذكروا فيه شروطا، المناظرة الذي يناظر من أهل الباطل ذكروا فيه شروطا. إذا توفرت هذه الشروط فإنه عندئذ له أن يجادل ويناظر، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا. وأيضا يعني حتى ما نطيل نبهوا إيش على أن المبتدعة إذا كانوا خاملين لا تجوز مناظرتهم، بل إن اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في السنة الأول 17 ذكر أن أعظم جناية جنيت على الإسلام مناظرة أهل البدع في حال خمولهم، يعني يكونوا خاملين لا لهم أثر ولا لهم قيمة في المجتمع، فيأتي بعضهم يقوم إيش يناظرهم، يرفع من شأنهم ولا ما يرفع من شأنهم؟ قد يكون ما لهم قيمة في المجتمع، ما لهم قيمة بين الناس، فلما يقوم يجادلهم ويناظرهم تصبح لهم شوكة. فهكذا يقول اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والسنة الأول 17 يقول إنه ما جني على الإسلام جناية أعظم من مناظرة أهل البدع، قال ولا أقهر لهم ولا أذل من معاملتهم بمعاملة ماذا السلف، من إهمالهم والإعراض عنهم وعدم ماذا لا مبالاة بهم إطلاقا، لا مبالاة بهم إطلاقا. فذكر هذا، لكن في حال صار لهم صولة صار لهم قولة عندئذ يناظرون ويبين ما هم عليه من الباطل ومن الضلال. وكما يعني سمعتم يعني أنه إذا كان هذا المناظر ترى أنه راغب في الحق قابل في الحق يفهم، ما تذهب يعني أحيانا قد تناظر إنسان ما يفهم، وإن عناء أن تفهم إيش جاهلا فيحسب جهلا أنه منك ماذا أفهمه، أنه منك أفهمه. ويعني لهذا يذكرون أن هارون الرشيد يعني مرة من المرات غضب على ثمام بن أشرس هذا المعروف بمناظرته وجداله، غضب عليه فأدخله السجن وقال للسجان، وكان السجان جاهل اسمه سلام الأبرش، قال لهذا السجان طين عليه الباب، طين عليه مش تبند، لا خرج الباب وحط طين سد عليه الباب وافتح له كوة فتحة كذا كن مد له بالطعام منها. فسلام الأبرش يعني ما سوى الذي أمره به، تساهل معه خلى الباب مغلق كذا وكان يتساهل معه وعادي. فيعني ثم ابن أشرس بقي متجمل من السجان، ففي يوم من الأيام ثم ابن أشرس يسمع السجان يقرأ سورة المرسلات، وكلما قرأ يقرأ ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فثمام قال يعني خلينا أنفعه، يعني خلينا أنفعه، قال له يا أخي لا تقول للمكذبين قل للمكذبين الآية، لأنك لما تقول المكذبين معنى الرسل هم المكذبون والمكذبين هم الكفرة الذين متوعدون، فأنت لما تقول للمكذبين كأنك تقول أن العذاب للرسل، فالقراءة الصحيحة تقول للمكذبين. قال له أنا قد قالوا لي أنك زنديق وما صدقت، أنا قد قالوا لي أنك زنديق وما صدقت، ودخلوا طين عليه الباب، طين عليه الباب وشدد عليه تشديدا عظيما، حتى يعني بعد هذا رضي هارون الرشيد عن ثمام بن أشرس وخرجهم. فقال له يا ثمامة ما أسوأ ما يقع فيه الإنسان؟ قال أو ما أسوأ ما يكون على العبد؟ قال عالم عاقل، قال عاقل يجري عليه حكم جاهل، هذا أشد ما يكون على الإنسان، عاقل يجري عليه حكم جاهل. الرشيد استعنى طبعا بالكلام، ظن أنه يعنيه، ظن ثمامة يعني الرشيد، يعني أن هو العاقل والرشيد الجاهل. قال لا يا أمير المؤمنين، أنا ما أقصدك، يعني ما، إنما هذا الذي خليته سجان علي، أمرته يشدد علي وكذا وكذا، تساهل معي، أحببت أعلمه أنفعه، فلما علمته شدد علي وقال أنني زنديق. فمن ثم إيش قال؟ يعني أن أشد ما يكون الإنسان أن يكون عاقلا ويجري عليه حكم هذا من لا يفهم، حكم جاهل، هذه المصيبة. فإذا كان مثلا هذا الذي تناظره ما يفهم ولا يحب أن يفهم، فمجادلته ومناظرته لا فائدة منها. طيب نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.